إلى الجنة بل إن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها تقول: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يؤذن علينا. أي هذا الأمر لم يكن أو هذا النهي لم يكن للتحريم، وإنما كان لبيان ما هو أولى. الأولى والأفضل أن تبقى المرأة في بيتها، ألا تتبع الجنازة، لأن المرأة ضعيفة وأعصابها لا تتحمل مثل هذا الأمر، قد تنفلت أعصابها وقد تفقد تحكمها في نفسها، وعندها قد تنوح أو قد تلطم أو قد تصيح، ومثل هذا حرام بلا شك. فالأولى للمرأة أن حتى إن صلت على الجنازة فإنها بعد الصلاة تعود إلى بيتها ولا تتبع الجنازة. لكن لو اتبعت الجنازة مع الصمت والتأدب وعدم رفع صوت ولا نياحة ولا غيره، فلا أعلم مانعا من هذا، وتركه أولى، وتركه أولى. ويصلى على الجنازة كما قلنا، إما في المسجد وإما في المصلى، كل هذا جائز وفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
After that, Ikhwan, finishing from the washing of the body and burying the body, after that, we make salat over the dead person. And the salat of the janazah is something that should be done for all of the Muslims who die, with the exception of the shuhada, who died in the actual war. Sheikh said, but there is another special ruling that is connected to a particular person from Muslims who die that we should bring to your attention, and that is the ruling as it relates to the one who has made umrah, or he's making hajj, and he died like that in his ihram. He died, or she died in their ihram. The Sheikh said that an individual should be washed, but after being washed, they should be buried and they should be shrouded in the clothes of their ihram. The man should be buried in the clothes of his ihram, and the sister, the lady, should be buried in the clothes of her ihram. This is special for her. And if, for whatever reason, the man is not able to be buried in his actual clothes, or the woman is not able to be buried in her actual clothes of the ihram, then it is permissible that you can change the ihram, the clothes of either one, but it should be the clothes that resemble the ihram. For the man, he should be given an upper portion and a lower portion, the hijab and the izar. If it's replaced, it should be the same type of clothing. And as it relates to the woman, if for some reason you have to change her clothes that she had on for the ihram, this is permissible. You put a clothing on that would be suitable if she was living, making the actual ihram, you put those on. This is something that is permissible. So this is a ruling that is specific to the one who died while he has his ihram on. For the man, his head should not be covered up, because he's going to be raised up Yawm al-Qiyamah. Either one of them, whoever died in the ihram, they will be raised up Yawm al-Qiyamah, and they will be making the talbiyah that the person who's making Hajj or Umrah makes. Every human being will be raised on that which he died upon. Whatever you die on, you're going to be raised doing that particular thing. So when this happens, the individual is washed, the one who has ihram, the muhram, he is washed, and then the clothes are put on him, and then you pray on him. So he gets the salat and he gets the wudu, but he is prayed over and he has his ihram on. And it's permissible to make the salat of the janazah inside of the masjid, or you can make it in the musalla that is outside of the masjid. Both of those rulings are permissible. And also, you can make the salat in the musalla that is next to the graveyard. If there's a place that has been designated for the salat of the janazah is next to the graveyard, then this is permissible. The majority of this salat of the janazah during the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the majority of the prayers, they used to be made in the musalla, in the place where they used to make the salat of al-eid. That's what they used to do during the time of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And also praying the prayer is from the furud al-kifaya. If a group of people do it, then the responsibility of doing it falls on the rest of the ummah. And as it relates to praying the janazah, it is highly recommended that people follow the janazah as well. To follow the janazah. Whoever prays over the janazah, he will get the reward of a qira'ah. And the individual who prays over the janazah and he follows it until it is buried, he will get the reward of two qirat. He will get the reward of two qirat. As it relates to the women and praying over the janazah, it is permissible for the woman to pray over the janazah. Permissible for them. But what is better is that they do not follow the janazah and they do not attend. This is what is better. The Sheikh said, but I don't know any dalil that would prevent them from praying over the janazah. We have the companion of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, whose kunya was Ummu Atiyah, the Ansari lady. She was from the Ansar. She said about the women during the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we were prevented, we were discouraged from following the janazah, but we were not prevented from doing so. We used to be discouraged from following the janazah, but it wasn't to the degree of the level in which we were prevented from doing so. So from that we understand that it is better for her not to follow, not to pray over the janazah. But if she did, it's permissible. But it's better for her to remain in her home because of the obvious reason. The woman, she is a creature, she's an individual who is weak and she's emotional. She may lose her emotions, they may get the best of her. She may begin to scream, she may begin to wail because she doesn't have the ability sometimes to witness such a situation and to deal with it. So if that's going to be her case, it's better that she remains in the home. So if she does decide to go out to follow the janazah and to pray over the janazah, then she should make the salah and she should return immediately and not tarry around that area. Get in and get out immediately. And if she does attend, she should attend and she's quiet. She's calm. She's collected. She's quiet, calm, and collected. She has the etiquette that is acceptable. He said, as for me, I don't know any dalil that would prevent her from not going, but leaving off the janazah altogether is better for her.
كيف نصلي على الجنازة؟ صلاة على الجنازة تكون صلاة جماعة. الإمام ويصلي خلفه من حضر. ويستحب تكثير الصفوف حتى لو كان عدد المصلين قليلا نقسمهم إلى ثلاثة صفوف على الأقل. إذا كانوا تسعة نجعل ثلاثة خلف الإمام ثم ثلاثة خلفه ثم ثلاثة خلفه وهكذا نقسم الموجودين إلى ثلاثة صفوف ما أمكن. وكلما كثر عدد الصفوف في الجنازة يكون أفضل. وإذا صلى على المسلم يعني عدد كبير من الناس يكون أحسن لأنهم يدعون له. وقد ورد حديث صحيح أنه ما من مسلم عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصلي عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. يعني إن بلغ عدد المصلين أربعين وهم موحدون لا يشركون بالله شيئا لا شركا أكبر ولا شركا أصغر فهؤلاء يشفعهم الله في الميت يقبل دعاءهم فيه. وهذا معناه أن أهم شيء في صلاة الجنازة هو الدعاء للمتوفى. هذا أهم شيء في صلاة الجنازة. وصلاة الجنازة بسيطة سهلة كما قلنا هي صلاة جماعة تكبيرات أقلها أربع أقل التكبيرات أربع ويمكن الزيادة إلى تسع. وهذا لا يعلمه كثير من العوام من عوام المسلمين يقولون يجب أن تكون أربعة. لا يمكن زيادتها إلى خمسة وستة وسبعة وثمانية إلى تسعة. فقد كبر صلى الله عليه وسلم على بعض الأموات من الصحابة تسعة تكبيرات. وهذه التكبيرات الكيفية فيها واحدة كما سيأتي. فبعد التكبيرة الأولى نقرأ الفاتحة فاتحة الكتاب. وبعد التكبيرة الثانية نقرأ الصلاة الإبراهيمية نفس الصيغة التي نقولها في آخر كل صلاة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره. هذا بعد التكبيرة الثانية. التكبيرة الثالثة وما زال دعاء. ماذا نقول في الدعاء؟ لا يلزم أن تقول شيئا معينا. ادعو للميت بمثل ما تحب أن يدعى لك لو كنت في مكانه. لا يحتاج إلى أن تقول دعاء معينا. واحد يقول لكن هناك أدعية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم إذا أنت حفظت هذه الأدعية فهذا أحسن. كأن تقول مثلا اللهم أصلح له في قبره ونور له فيه اللهم آتيه كتابه بيمينه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده اللهم اجعل كتابه في عليين ولا تجعل كتابه في سجين, اللهم اغفر لنا ولا اللهم ارحمنا وارحمنا. أي دعاء, المهم تدعو للميت كما قلنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنت لو كنت في مكان هذا الميت ماذا تحب أن يدعو الناس لك به من المغفرة والرحمة والتوسيع في القبر وتخفيف الفتنة, فتنة القبر وتيسير الإجابة على أسئلة الملكين في القبر ورفع الدرجات ويعني إلى آخره, كل هذا تدعو للميت به. هذا في التكبيرات من الثالثة وما زال الثالثة الرابعة الخامسة السادسة, كل هذا دعاء تدعو للميت ولنفسك ولسائر المسلمين من الأموات والأحياء, دعاء ثم التسليم. ثم التسليم, صلاة الجنازة سهلة وبسيطة وليس فيها يعني شيء معقد. والمستحب طبعا في هذا الأمر هو أن نكثر من الدعاء ما أمكن, أن نكثر من الدعاء ما أمكن, ثم يسلم الإمام ويسلم من بعده. الإمام وحده هو الذي يجهر بالتكبيرات, المأمومون يكبرون في أنفسهم. رفع اليدين اختلف فيه العلماء, هل يرفع مع كل تكبيرة أو في التكبيرة الأولى؟ الأمر واسع في هذا, خلاف يعني يسعنا كما وسع من قبلنا. فبعض العلماء يقولون يكبر في يرفع في التكبيرة الأولى فقط ثم يضع يديه على صدره ولا يرفع مرة أخرى, وبعض العلماء يقولون مع كل تكبيرة يرفع يديه, والأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى. فصلاة الجنازة يعني سهلة. الإمام أين يقف الإمام؟ يقف عند رأس الرجل وفي وسط المرأة. يقف الإمام عند رأس الرجل إن كان الميت رجلا وقف الإمام عند رأسه, وإن كانت الميتة أنثى وقف الإمام في وسطها. هل يجوز الصلاة على أكثر من جنازة في وقت واحد؟ نعم, لو كثرت الجنائز يصلى عليها كلها, يصلى عليها جميعا صلاة واحدة. كيف يصفون؟ يجعلون الرجال أولا ثم النساء بعد الرجال, النساء بعد الرجال. فأمام الإمام يضعون الرجال وبعد ذلك يضعون النساء. يضعون الرجال بحيث تكون رؤوس الرجال عند موقف الإمام, ويضعون النساء بحيث تقع أوصاف النساء عند رؤوس الرجال. إذا تكون نعوش النساء متحركة قليلا جهة اليمين من أجل أن تحاذي رأس الرجل وسط المرأة, والصبي كالرجل والبنت كالمرأة في هذا. فإذا اجتمع الجنائز فيها رجال وأطفال ونساء يصف الرجال أولا ثم الذكور من الأطفال ثانيا, وعلى نفس الترتيب الرؤوس محاذاة الرؤوس بين الذكور جميعا, ثم بعد ذلك نصف النساء بحيث تقع أوساط النساء محاذية لرؤوس الذكور, ثم نصف الأطفال من الإناث بمثل ما صفتنا النساء تماما, ويصلى على الجميع صلاة واحدة. ينوي الإمام بقلبه الصلاة على جميع هؤلاء الأموات, ونفس الشيء المأمومون, والنية في كل الصلوات الجنازة وغيرها محلها القلب. لا نقول نويت أن أصلي على جنائز من حضر من المسلمين أربعة تكبيرات لله سبحانه وتعالى خلف الإمام الراتب, نشيد طويل هذا ما له لزوم كل هذا, يكفي أنه ينوي هذا كله في قلبه, ينوي هذه النية يضعها في قلبه, الله أكبر فقط, يبدأ بالتكبير ثم ينتهي بالتسليم, والله تعالى على وعلا.
After that, إخواني, the Shaykh said concerning the Salat over the Janazah, how should the Salat itself be performed? He said that the Salat of the Janazah is a Salat that is done in congregation. It's a Salat Jama'iyah, the Salat of the Jama'ah. And it's a Salat that's done with an Imam, and the people are behind the Imam. And every time the number of people who are praying for the people who are dead, the better it is. So you want to make as many rows as possible. For an example, if there are nine people who attended, nine people, excluding the imam, nine people, then what you want to do is make sure that there are three lines behind the imam. For example, three in the first line, three in the second line, and three in the third line. You want to get at least three lines, but the more lines that there are, the better. So every time that there are more lines, the better it is for the person who has died. The Sheikh said that the more people who are present and witnessing the janazah, the better it is for the dead person. That is because of the authentic hadith of the Prophet, salawatullah wa salamu alayhi, when he said, there is no Muslim who dies, and 40 people from the Muslim pray over him, and they do not make shirk with Allah, with anything, they don't make shirk about anything, except that Allah will cause those 40 people to intercede for that dead person, yawm al-qiyamah. The Shaykh says, so from this hadith, we understand the importance of having people who pray over you and pray with you, and these people don't have any form of shirk, not the shirk of al-akbar or the shirk that is from the minor shirk. This is a very important issue, because the most important aspect of the salat itself is the dua of the people who are praying over the dead. The prayer itself, salatul janazah, is an easy prayer. It's not complicated and it's not difficult. It's easy to perform and it's easy to be done. There are four takbirat, four times that the imam says, Allahu Akbar. All of this is what is permissible for, but it's also permissible to go all the way up into nine. You make four takbirat, five, six, seven, eight, or nine. Whatever you want to do from that, all of that is permissible. Some people, they say, no, you have to make four takbirat, and that's it, that's the correct way, that's what is the thing that should be done and how it should be done. Shaykh said, again, this is not necessary, and it's a case of people not knowing what is wajib and what is from the mustahabat. You have to do at least four, but it's also permissible to do five, six, seven, or above that, all the way up to nine. Because the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he did all of that. He prayed over a Muslim, and he made nine takbirah. So, the question now that presents itself is, in the salat of al-janazah, how do we perform the prayer? How do we perform it? What do we do behind the imam when he makes the takbirah? He said, after the first takbir, you should read al-fatiha. And then you make the next takbir, the second one, and then you should read the salat al-ibrahimiyyah. Allah, since I take you upon Muhammad and the family of Muhammad, and you did not Ibrahim and the family of Ibrahim. And then after that, the third takbir, you make dua. The third takbir on up is just dua. Whether you pray four takbir, five takbir, six takbir, seven takbir, eight or nine, all of those from four on is the dua. As it relates to the dua and the supplication, there is nothing that you have to say. You have to say this specific dua. No, there's nothing that you have to say. He said, but if a person knows a particular dua and memorize a particular dua that the Prophet ﷺ said during the janazah, then obviously this is better. This is something that you can do and you should do. But if a person does not know a dua, there's nothing that says you must make this particular dua. The Shaykh went on to say also, Akhwan, concerning this issue, when you're making the dua, a person, he makes the dua, and he makes the dua with what? If he was in the position of that dead person, he would want the dua to be upon him. So if you were in his place, you want that man to make a particular dua for you. Well, that's what you make the dua for that individual. You can ask Allah Azza wa Jal to give him his book in his right hand, to give him the reward, to write him amongst those people who are in the Ayyin. You can ask for the mercy of Allah Azza wa Jal. You can ask for the rahmah of Allah, for the protection from the punishment of the grave. And all this is due to the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. None of you truly believe in him until he loves for his brother what he loves for himself. So, what's the dua you make? If you know the dua from the Sunnah, you make that. But you can make dua with any and everything that you want to make the dua with that's permissible, just as you would want him to make the dua with you. Asking Allah for the maghfirah, asking Allah for the rahmah, asking Allah protection of the fitna of the qabr, asking Allah to make it easy so when the angels come to that individual, he will be able to answer the questions of the angel properly, just as you would want those dua to go up to Allah for yourself. So you make the dua in the 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, all of that. What you ask for yourself, or you want to be asked for you, this is what you ask for. So you make dua for yourself in the salat of al-janazah. You make dua for the dead person. And you make dua for yourself. And you make dua for the general Muslim. The Shaykh said, and then after that you make the tasmeen. And the salat of al-janazah is simple. It is not complicated. it is highly recommended that you make as much dua as you possibly can. As it relates to the imam is the only one who, during the prayer, his takbirat, the statements of the imam, when he makes takbir, it is out loud. As for the other people, they make their statements inside of themselves. They make their statements within the takbirat inside of themselves. And also concerning the issue of praying, there comes the issue of raf'ul yadain, or raising your hands while you're making the takbirat. He said there's an ikhtilaf between the scholars of Islam concerning this, and the ikhtilaf that they have, both sides have their positions, and it is an ikhtilaf that is something that you can understand and accept from both sides. He went on to say, some scholars say you raise the hands only in the first takbir, and that's it. Others say you raise your hands in all of the takbirat. Both sides is something that is not really necessary, not a big issue, not a big point. Shaykh said, as for the imam and the place that he stands, if he stands over the dead and the deceased happens to be a man, he should stand at the head of the man. The man is laid out and he stands at the head of the man. And if it's a woman, he stands in the middle of the woman. He said it's also permissible to pray over multiple dead people at the same time. You have multiple dead people. There are a few deceased, and we're going to make janazah over all of them. If they are men, you put the men right in front of the imam, and he's standing at the head of the men, and there are different coffins in front of him. And then if there are women, the women come after the men who are there, and the imam is going to be at the head of those men who were there. They're going to be at the head of those men who are in front of them. And then the Shaykh also said, if you have men, women, and children, then you have the men first, and the imam is standing at the head of the men, and then after the men you have the boys, the children, the children who died, or boys next to the men the same way, and then after that you have the women, and the women will be at the head of those men. When the imam prepares to pray, when the people prepare to pray, they have the niyyah to make the salat. The imam has the niyyah of making the salat over all of those individuals. Concerning the niyyah, it is not necessary for the person going to pray the janazah to say, I intend to pray the salat of the janazah behind this imam, and we're going to make four takbirat. Shaykh said this is like a nasheed. It's like something you're going overboard. It's something that is not needed. It's not something that you need to do. So the janazah is something that is easy, it's not complicated, and it's not difficult.
هنا تنبيهان يتعلقان بالدعاء في الجنازة. إذا كان المتوفى طفلا، فبعض الناس يقول هذا طفل ما عنده ذنوب، فماذا نقول في دعائنا؟ هل نقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه؟ هو لا شيء عليه. فأهل العلم في هذا يقولون إذا كان المتوفى طفلا يدعى لوالديه بأن يكون هذا الطفل فرطا لهما إلى الجنة، أن يكون هو مقدمهما إلى الجنة، يدعى للوالدين. أما الطفل فلا شيء عليه، فالطفل مرفوع عنه القلم. فالدعاء للأطفال يكون لوالديهم، يكون لوالديهم، ولا بأس أن تدعو لنفسك ولأموات المسلمين. أيضا تنبيه الثاني بالنسبة للدعاء، بالنسبة لمن لا يعرفون العربية، هم طبعا يقرؤون القرآن بالعربية ويقولون التكبير بالعربية، لكن لا يعرفون دعاء بالعربية، هل يدعون بلغتهم؟ نعم يدعون بلغتهم التي يعرفونها. المهم أنه يدعو للميت بما، كما قلنا، بما يحب أن يدعى له ولو كان في مكانه، ولو بلغة غير العربية. فهذان تنبيهان يتعلقان بمسألة الدعاء.
As it relates to the dua, there are two points we want to draw your attention to. The point number one is, what if the dead person, the deceased, happens to be a child? If it's a child, it's a well-known fact that the child does not have any sins. So should we make dua and say, Allah, please forgive him, Allah, please have mercy upon him, when it is a well-known fact that he doesn't have any sins? The ulama in this issue, they said, what should happen when you pray over the deceased, and the deceased happens to be a child, is that you make dua for the parents of the child. You make dua that the child will precede the parents to the Jannah, that the child becomes like the one who went before them, and because of that, they're going to come and follow suit. That's what your dua should be upon. Because the child himself, there is nothing that relates to him being responsible. The pen has been raised off of him. So, no benefit. What do you say? Allah forgive him and have mercy upon him. He said the other point is, what about the people who don't know Arabic? What about the people who Arabic is not their mother tongue? He said, obviously these people, they're going to read the Quran, and exactly how they're going to read the Quran in Arabic. They're going to say the takbirat in Arabic, but when it comes to the issue of dua, they don't know any dua in Arabic, they can't say it in Arabic. So what do? The sheikh said, you do what I said before. You make as much dua for the dead. Just like if you were in his position, you want him to make dua for you, you make dua in your own language, because that is the intent, the goal, the objective behind the salat of janazah, the dua. So you make the dua for the dead in the language that you know, just as you want him to make dua for you.
ثم بعد الصلاة على الميت يحمل الميت ويمشى به إلى المقابر، وهذا هو الأمر، المشي بالجنازة تحمل ويمشى بها إلى المقابر، إلا إذا كانت المقابر بعيدة، ففي هذه الحالة لا بأس من حمله في السيارة، ولكن عندما نذهب به إلى المقابر لا داعي لأن نمشي بالسيارة حتى المقبرة، فننزل عند بداية المقابر ثم نحمله أيضا، لا بد أن نمشي بالميت شيئا ما، فالمشي بالجنازة أمر مستحب ومطلوب، أننا نمشي نحملها ونمشي بها حتى نصل بها إلى القبر. يستحب في القبر أن يكون عميقا وواسعا، ويجوز اللحد والشق، يجوز اللحد والشق، واللحد عبارة عن حفرة في جنب القبر، والشق حفرة في وسط القبر. طبعا في عصرنا الحديث وخصوصا في هذه البلاد أحيانا لا يدفن الميت وفق السنة نظرا للقوانين التي تحكم مثل هذه البلاد، فيوجبون وضعه في صندوق أو شيء من هذا القبيل، فطبعا هذا من الأمور التي هي خارجة عن اختيار الإنسان، فالإنسان لا شيء عليه إذا ما أكره أو اضطر إلى شيء يخالف الشرع، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما في بلاد الإسلام فالأصل أن يحفر للميت، كل ميت يكون في حفرة خاصة به، ثم في هذه الحفرة إما أن يلحد في جنب القبر وإما أن يشق في هذه الحفرة بالطوب اللبن، الطوب الني الذي هو الطين، يعني على حاله، يعني قوالب من الطوب طينية لم تدخل الفرن، لم تتحول إلى طوب يعني محروق أو طوب ناضج، فالطوب الني أو اللبن، اللبن هو الطوب المصنوع من الطين، الطوب قوالب الطوب المصنوعة من الطين، يسد ذلك اللحد أو الشق بهذا اللبن، أو إذا كانت البيئة البلاد ليس فيها مثل هذا فلا بأس أن يستخدم المواد المتوفرة، الأحجار في البلاد الجبلية يسد اللحد والشق بالأحجار أو بالأخشاب إن كانت البيئة فيها أخشاب وليس فيها أحجار ولا إلى، المهم يسد اللحد أو يسد الشق، ثم يهال التراب في الحفرة الأساسية، وبعدها يدعى للميت بالمغفرة والرحمة والثبات، كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل عندما ينتهى من دفن الميت، يقول اسألوا الله لأخيكم التثبيت إنه الآن يسأل، فيدعى له بالثبات، اللهم ثبته، اللهم عليه مولده، اللهم ثبته بالقول الثابت، إلى آخر ذلك من الدعاء الذي فيه التثبيت، دعاء له بالتثبيت في القول بأن يجيب إجابة صحيحة. وليس مشروعا أننا نفعل كما يفعل البعض، نلقنه نقول سيأتيك الآن ملكان فلا تخف منهما منكر ونكير، فإذا سألاك من ربك فقل ربي الله، وإذا سألاك، إذا كان الأمر كذلك فإن الأمر سهل، ولكن يبدو أننا كما تعودنا في حياتنا أن نغش في الامتحانات فكذلك أصبح الغش في كل شيء، فنحن نغشش الميت أي نلقنه أيضا، نقول له قل كذا وقل كذا، كل واحد يتكلم بحسب حاله الذي كان عليه في الدنيا. يعني هو لا يتكلم بمزاجه، لا يتكلم على هواه، وإنما كما قال الله سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالذي كان موحدا ومخلصا لربه ومهتما بدينه، ربنا يلهمه رشده ويلقنه صوابه فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد.